حسرات الكفار والعصاة حين ينزل بهم الموت وتمنيهم العودة إلى الدنيا. قال الله تعالى في الكفار: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فهو سبحانه يخبر عن الكافر حين يحتضر أنه يسأل الرجعة للدنيا ليصلح العمل، كما يسأل الرجعة حين يرى العذاب يوم القيامة. قال تعالى: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، كما أنهم يتمنون الرجعة ويسألونها حين يدخلون جهنم ويستقرون فيها. قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيقال في الجواب: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أي لقد أعطيناكم عمرا فيه متسع لكم أن تتذكروا وتتعظوا بما جاءت به آيات الله تعالى، وبما جاءت به رسل الله تعالى، وبما أنذرتكم به أنبياء الله تعالى صلوات الله عليهم، فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال قتادة التابعي المفسر في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، قال: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى مال ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات، لكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله. فرحم الله امرأ عمل بما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار. وقد أخبر سبحانه عن العصاة المفرطين أنهم يسألون طول المدة في الدنيا وتأخير الموت ليستدركوا ما فاتهم في حياتهم الدنيا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب أولى أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. فهو سبحانه يأمر عباده المؤمنين بكثرة ذكره، وينهاهم عن أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذلك، وبين لهم أن من فعل ذلك فقد خسر نفسه وأهله يوم القيامة. ثم إنه سبحانه يحث عباده المؤمنين على الإنفاق في طاعته قبل أن ينزل الموت بأحدهم فيسأل تأخير الأجل، وقد مضى الزمان وفات الأوان. روى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه منه زكاة فلم يفعل، أي لم يؤدي واجبه، سأل الرجعة عند الموت، فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله، فإنما يسأل الرجعة عند الموت الكفار. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سأتلو عليك بذلك قرآنا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، إلى قوله تعالى: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب الآيات. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويل لأهل المعاصي من القبور، تدخل عليهم في قبورهم حيات سود أو دهم، حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه، فذلك العذاب في البرزخ. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عالم البرزخ. قال الله تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. البرزخ هو الواقع بين الشيئين، والمراد بالبرزخ في الآية الكريمة هو العالم الذي ينتقل إليه الإنسان بعد الموت ويبقى فيه إلى يوم البعث، فهو عالم واقع بين الدنيا وبين عالم الآخرة، وهذا أول البرازخ التي يدخل فيها الإنسان إلى الآخرة، ويسمى عالم القبر، وهو ما يصير إليه الإنسان من حيث جسمه، فحيثما صار إليه الجسم بعد موته فهو قبره ولو في أعماق البحار، على أن تسميته بعالم القبر هي أغلبية، لأن جميع الأموات يصيرون إلى عالم البرزخ، قبروا أم لم يقبروا، فإنهم بعد الموت دخلوا في عالم آخر غير عالم الدنيا دخولا حقيقيا، وهو عالم البرزخ. وعن هانئ مولى عثمان بن عفان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. رواه الترمذي وقال حسن غريب. وكان عثمان رضي الله عنه ينشد: فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فأمر البرزخ ولبثهم في القبور مؤقت كزيارة الزائر المؤقتة، ثم المصير إلى ما وراء ذلك. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني شغلتكم أولادكم وأموالكم والتكاثر فيها والتنافس عليها حتى متم وزرتم القبور. والزيارة إنما تكون مدة مؤقتة، ثم ينتقل الزائر إلى منزله الذي يقيم فيه، وذلك إما الجنة بالنسبة للمؤمن، وإما جهنم بالنسبة للكفار. روى ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلبث هنيهة، أي مدة من الزمن، ثم قال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله، أي الجنة أو النار. وسمع بعض الأعراب رجلا يتلو هذه الآية: حتى زرتم المقابر. فقال الأعرابي: بعث القوم ورب الكعبة، يعني أن الزائر سيرحل عما قريب من مقامه إلى غيره. ويسمى عالم الصور لأن أرواح الأموات تجتمع فيه. قال تعالى: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. وقد أمرنا الشارع أن نسلم على الأموات ونقوم على قبورهم، لأنهم يسمعون ويشعرون كأهل الدنيا بل أقوى، ولو كانوا لا يسمعون سلاما ولا يرون على قبورهم قائما لكان السلام والقيام على قبورهم عبثا، وهذا لا يقع في شرع الله الحكيم العليم البتة. ولكنهم لا يسمع لهم جواب ولا خطاب، لأنهم في برزخ في الآخرة الخفية عن الأبصار، إلا لمن كشف الله تعالى له عن ذلك، كالأنبياء صلوات الله عليهم وبعض الأولياء رضي الله عنهم. كما أن عالم المنام برزخ بين عالم الأشباح وبين عالم الأرواح، وتظهر فيه بعض أحكام عالمي الأشباح والأرواح، ومنهما سمي النوم وفاة، كما سمي الموت وفاة لتشابههما بعض الشبه، وإن اختلفت حقيقة الوفاتين، فإن التوفية معناها الأخذ والقبض، تقول: توفى دينه، أي استوفاه. وقد جاءت التوفية في القرآن على ثلاثة أنواع: توفية النوم، قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، الآية. وبهذه التوفية تتوجه الروح لعالم آخر مع بقائها في الجسم، فالحياة ثابتة في الجسم لم تفارقه، ولكنها توجهت إلى عالم برزخي بين عالم اليقظة وبين عالم الأرواح. وتوفية الموت، قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها الآية، وبهذه التوفية تقبض الروح من الجسم فلا حياة فيه كما كان من قبل، فتلتحق الروح بعالم البرزخ بين الدنيا والآخرة، وتوفية فيها قبض الروح والجسم معه والأخذ بهما إلى عالم آخر. قال تعالى في عيسى عليه السلام إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا الآية، فقوله تعالى لعيسى إني متوفيك أي قابضك إلي جسما وروحا، ورافعك إلي أي رافع جسمك وروحك إلي لأحفظك مما هم به أعداؤك وهو القتل. ولا يصح أن تفسر التوفية هنا بالموت الذي هو قبض الروح، لأنه يصير المعنى حينئذ إني متوفي روحك إلي ورافع روحك إلي، في حين أن روح كل مؤمن بعد موته ترفع إلى الله تعالى وتفتح لها أبواب السماء كما تقدم، وليس ذلك خصوصية لعيسى عليه السلام. على أن تفسير التوفية لعيسى بالموت يتنافى حينئذ مع قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، وهذا وهو إيمان أهل الكتاب كلهم بعيسى لم يحصل، فموته لم يحصل إذا، لأن عيسى عليه السلام لا يموت حتى يؤمن به جميع أهل الكتاب حتى اليهود إيمانا حقا، ومن لم يؤمن به يقتله عيسى عليه السلام، وهذا لم يقع ولكنه سوف يقع بعد حين ينزل في آخر الزمان قرب الساعة. كما أن التفسير التوفية لعيسى عليه السلام بالموت لا يصح لأنه يتنافى مع الآية قبل هذه الآية، وهي قوله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي الآية، فمكر الله سبحانه وتعالى بالذين قصدوا قتله هو أنه سبحانه رد مكرهم عليهم بأن أنجى عيسى وقبضه جسما وروحا ورفعه الله حفظا منهم، وألقى الشبه على الذي حاول قتله فقتلوا الشبيه، وهذا من باب المكر بهم ورد مكرهم عليهم. على أننا لو تتبعنا كيف مكر الله تعالى بالماكرين برسله صلوات الله عليهم لرأينا أن الله تعالى قد حفظ رسله من أعدائهم ورد مكر أعدائهم ولم يمت رسله بل سلمهم ونجاهم. قال تعالى في الذين مكروا برسول الله صالح عليه الصلاة والسلام ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين الآية، وقال تعالى في كفار قريش الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وكان مكر الله تعالى بهم أن حفظ رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وأخرجه من بين صفوفهم سالما آمنا وهم لا يرونه، وهكذا عيسى عليه السلام لقد حفظه الله تعالى ومكر بالماكرين به ورفعه إلى السماء الثانية حتى يحين نزوله قبيل الساعة. قال تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها الآية، فنزول عيسى من علامات الساعة الكبرى كما جاء في الأحاديث النبوية المتوافرة، وليس هنا موضع ذكرها. لقاء الله تعالى، اعلم أن لقاء الله تعالى هو حق، وقد دلت النصوص القرآنية والنبوية على أن هناك عدة لقاءات يلقى بها العبد ربه، وأولها لقاء العبد ربه عقب الموت، ثم هناك لقاء في الحشر، ثم لقاء عند الحساب وعند الميزان وعند عقبات الصراط، وهكذا لقاءات تتلو لقاءات إلى أن يدخل الجنة، فهناك اللقاء والرؤية الدائمة. أما لقاء الله تعالى عقب الموت فقد قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون، أي يوقنون أنهم ملاقو ربهم عقب موتهم وأنهم إليه راجعون يوم القيامة بعد حشرهم من قبورهم، وقد جاء ذلك في عدة من الأحاديث النبوية. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن تلقاها ملكان يصعدانها. قال حماد الراوي: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلق به إلى ربه عز وجل، ثم يقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال: وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من نتنها وذكر لعنا. ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا. والريطة هي ثوب رقيق أو الملاءة، وفعل ذلك كما هو شأن من شم رائحة خبيثة، كيف يضع على أنفه ما يمنع تلك الرائحة المستقذرة. وقد جاء حديث أبي هريرة هذا في مسند الإمام أحمد بلفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصالح قالوا: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: مرحبا بالروح الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي أي السماء حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل، أي السماء التي يتجلى الله تعالى له فيها. وفي رواية في المسند عن البراء: حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة. وفي رواية أنه سبحانه يتجلى للمؤمن باللقاء في ذلك الموطن. وإذا كان الرجل السوء قال: اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة، وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء، فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنك لا تفتح لك أبواب السماء. فيرسل من السماء ويصير إلى القبر. الحديث. قال الحافظ ابن كثير: ورواه النسائي وابن ماجه من طريق ابن أبي ذئب بنحوه. انتهى. وقال الله تعالى: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. والمعنى: ازدجر أيها العاقل عما أنت فيه من الفساد والضلال والغفلة، وتذكر ذلك اليوم الذي يأتي عليك إذ بلغت الروح التراقي. جمع ترقوة، وهي أعالي الصدر والعظام المكتنفة ثغرة النحر عن يمينه وشماله. وقيل من راق، القائل ذلك إما الناس، وهم من حضر عنده من أقاربه وأصحابه حين رأوه في تلك الحالة، فقال كل منهم من يرقيه مما هو فيه رقية يشفى بها ويذهب عنه ما هو فيه من المرض. وإما القائل ذلك هم الملائكة عليهم السلام لبعضهم: أيكم يرقى بروحه أن يعرج بها إلى السماء، أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب، حتى يأمر الله تعالى أحدهما بذلك. قال تعالى: والنازعات غرقا، أي الملائكة تنزع روح الكافر بشدة، والناشطات نشطا، أي الملائكة تنزع روح المؤمن بسهولة ورفق، فيكون ذلك من الرقي لا من الرقية. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب أي عابد ليس بعالم فأتاه فقال له إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال لا فقتله فكمل به 100 ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة فقال نعم من يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فمشى حتى إذا انتصف الطريق فأتاه ملك الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال أي عن أمر من الله تعالى قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى أقرب فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبضته ملائكة الرحمة وفي رواية إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها وفي رواية فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي وقال قيسوا بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فقط وفي رواية الطبراني أقرب بأنملة وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والمعنى أن ذلك المحتضر أيقن أنه صار في فراق للدنيا مالها وأهلها والتفت عليه شدة فراق الدنيا بشدة إقبال الآخرة وهول الدخول في عالم غريب عنه لا أنيس معه ولا جليس ولا صديق ولا رفيق إلا أهل الإيمان والعمل الصالح فإنهم لا يشقون ولا يشقى بهم جليسهم يحل الله تعالى عليهم الأمان والرضوان فهم في عيش طيب إلى ربك يومئذ المساق أي يقال لذلك المحتضر اليوم تساق إلى الله تعالى وإلى حكم أحكم الحاكمين وهذه الآية كما قال بعضهم رضي الله عنهم بشارة للمؤمن الذي حسن ظنه بربه تعالى وعلم أن المساق إلى الرب الذي سبقت رحمته غضبه وإنذار للكافر الذي لم يؤمن ولم يوقن بالآخرة روى الإمام أحمد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض فرفع رأسه فقال استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في أي فم السقاء أي بسهولة ورفق فيأخذها أي ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها أي لم يتركوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على سطح الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني فيها خلقتهم وفيها أعيدهم وفيها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول دين الإسلام فيقولان ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له وما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه في الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له من قبره مد بصره ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الرائحة فيقول أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول العبد الميت رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء سود الوجوه معهم المسوح أي الجلود الغليظة فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتفرق في جسده فينزعها كما ينزع السفود أي حديدة ذات شوك من الصوف المبلول فيأخذها ملك الموت فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في المسوح فيخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء فيستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط الآية فيقول الله تعالى اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه إلى جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه في النار وافتحوا له بابا من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول ما أنت فوجهك القبيح يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربي لا تقم الساعة أي خوفا من دخول النار التي فتح إليه باب منها انظر ترغيب المنذري الجزء الرابع 368 وقال هذا الحديث حديث حسن انتهى وأورده ابن كثير بروايات مختلفة ثم أخبر سبحانه عن الإنسان الكافر وسوء عاقبته فقال سبحانه فلا صدق أي بالآخرة وعقابها ولا صلى ولكن كذب وتولى. الآيات: الناس على مراتب في لقاء ربهم تعالى. هنالك نوع يلقون الله تعالى بتحية وتكريم على محبة ورضوان، وهم المؤمنون الصالحون. قال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. ففي كل لقاء يلقونه سبحانه يكرمهم بالسلام والفضل والإنعام. وأول اللقاءات ما كان بعد الموت. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا يكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. وفي رواية لمسلم قالت عائشة رضي الله عنها: ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: فهمت السيدة عائشة رضي الله عنها أن هذا خبر عما يكون من الأمرين في حال الصحة، فقالت: كلنا يكره الموت. فقال صلى الله عليه وسلم لها: ليس كذلك، وإنما هو خبر عما يكون من ذلك عند النزع، وفي وقت لا يقبل فيه التوبة، فإن الله تعالى يكشف له عن كل ما يصير له. فأهل السعادة يرون ما يحبون فيحبون لقاء الله تعالى ليصلوا إلى ما رأوا، فيحب الله لقاءهم. وأهل الشقاء يرون ما يسوءهم فيكرهون لقاء الله تعالى، فيكره الله تعالى لقاءهم. انتهى. ومنكم من لأهل التحية والإكرام والرضوان والإنعام الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله تعالى. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا، قال أنس رضي الله عنه: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع، بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وأنا مهتم، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراك منكسرا؟ فقلت: استشهد أبي يوم أحد وترك عيالا ودينا. فقال: ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قلت: بلى. فقال صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وإنه أحيا أباك فكلمه كفاحا، أي مواجهة بغير حجاب. فقال: يا عبد تمن علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل ثانية. فقال سبحانه وتعالى: إنه سبق القول مني أنهم لا يرجعون. فنزلت: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآية. ورواه المردوية والبيهقي كما في تفسير ابن كثير. وهناك نوع من الناس يلقون الله تعالى وهو عليهم غضبان بسبب أوامر تركوها أو محرمات ارتكبوها. روى البزار والطبراني في الكبير بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قام بصري، أي ذهب بصره، قيل له: نداويك وتدع الصلاة أياما؟ فقال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان، فتارك الصلاة يلقى الله وهو عليه غضبان. وروى الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحبب إلى الناس بما يحبون وبارز الله بما يكرهون لقي الله وهو عليه غضبان. فالمرائي والمنافق يلقى الله تعالى وهو غضبان عليه. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غصب رجلا أرضا ظلما لقي الله وهو عليه غضبان. قال المنذري: رواه الطبراني من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني، انتهى. وكذلك من حلف بالله كاذبا ليقتطع به مال امرئ مسلم بغير حقه. فقد روى الإمام مسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه في كتاب الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. وأما الكفار فإنهم يصيرون إلى غضب الله تعالى بعد الموت كما تقدم في الحديث. ومن الذين يلقون ربهم بعد الموت وهو عليهم غضبان أناس نقضوا عهد الله وتولوا وهم معرضون. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فقد بين الله تعالى في هذه الآية حال الذين يعاهدون الله على التصدق والإنفاق والبذل في طرق الخير وعلى إصلاح العمل مع الله تعالى، إذا تفضل عليهم فأوسع عليهم وأكثر لديهم الأموال وأخرجهم من الشدة إلى الرخاء ومن الضيق إلى السعة. ثم إنهم بعد ذلك ينقضون عهد الله تعالى ويخلفونه ما وعدوه ولا يؤدون ما التزموه، فبخلوا وأمسكوا وقطعوا أرحامهم ومنعوا وكفروا نعمة الله فلم يشكروا. فهنالك حل عليهم غضب الله تعالى فضرب على قلوبهم النفاق، فهو لا ينفك عنهم ولا ينفكون عنه إلى يوم يلقونه، أي إلى يوم موتهم الذي فيه يلقون ربهم وهو سبحانه غضبان عليهم. ومن المحتم أن يكون المراد بيوم يلقونه هو يوم موتهم، لأنه لا يتصور استمرار النفاق بهم إلى ما وراء الموت إلى يوم القيامة، لأن من مات عاين الحقيقة ودخل في عالم اليقين وانكشفت له الأمور الإيمانية التي كان يرتاب فيها حين كان في الدنيا. روى الطبراني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأعرابي وهو يدعو في صلاته يقول: يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد أوراق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل اللهم خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه، الحديث. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأزرمي وهو ثقة، انتهى. السؤال في البرزخ. جاء في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يدل قطعا على أن سؤال القبر هو حق، وهو يتناول المسلم والكافر والمنافق. قال الحافظ في الفتح: واختلف في الطفل غير المميز، فجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل وهو منقول عن الحنفية، وجزم غير واحد من الشافعية بأنه لا يسأل. انتهى. فيسأل الميت عن اعتقاده بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الاختبار والامتحان والفحص والتمحيص، وهناك يدهش المسؤول أو يذهل أو يحار لهول الموقف. إلا أهل الإيمان الراسخ فإنه سبحانه يثبتهم ويلهمهم الجواب السديد. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهو سبحانه يثبت الذين آمنوا إيمانا صادقا لا نفاقا بالقول الثابت، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن هذا هو القول الثابت كما يدل عليه الحديث الآتي: وليس هناك أثبت من لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأثبت الثابتات وأقوى اليقينيات وأقوم القطعيات. ذلك لأن قول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثبت بجميع الأدلة التي ثبتت بها الثابتات، وبجميع البراهين القاطعة التي ثبتت بها اليقينيات. فإن من المعلوم المقرر عند أهل العلم والفكر أن الأدلة التي ثبتت بها الأمور مهما كثرت فإنها ترجع إلى أصلين عظيمين: البرهان والعيان. ولا ريب أن الله تعالى قد أشهد العباد مشاهد لا إله إلا الله محمد رسول الله في آيات الأكوان المرئية المشهودة بالعيان، وفي آيات القرآن التي جاءت بالحجة والبرهان العقلي. فهذه آيات الأكوان من نظر فيها واعتبر في إتقان صنعها وإحكام خلقها وإبداع وجودها رأى آثار قدرة رب العالمين وحكمته وسعة علمه سبحانه وعظيم قوته. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، الآية. وقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذه الآيات الكونية المشهودة المرئية التي أجراها الله تعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تسمى بالمعجزات وخوارق العادات، كلها مشاهد تشهد العاقل أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مشاهد العيان. وأما شواهد البرهان وأدلته فهذه الآيات القرآنية تبرهن على أن الله تعالى حق وأنه واجب الوجود، وأن هذا القرآن كلامه قطعا، وتبرهن على صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حقا، لا يحتمل غير ذلك. فإن القرآن العظيم هو أعظم المعجزات والآيات الدالة على صدق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة متعددة، ولنا في غير هذا الكتاب بحث واسع مفصل في بيان هذه المشاهد التي تشهد العاقل أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، الآية. أما تثبيتهم في الحياة الدنيا فهو مما يعتريهم من الوساوس والشبهات الشيطانية من قبل الإنس والجن وحفظهم من الزيغ والميل إلى الضلال. وأما تثبيتهم في الآخرة فذاك حين يسألون في قبورهم، كما جاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالمراد بتثبيته في الآخرة تثبيته عند سؤال القبر فما بعده، لأن القبر هو أول برازخ الآخرة، وقد جاء تفصيل هذا السؤال في بقية الأحاديث النبوية.